أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم يا كريم، واجعل فرجنا بفرجهم يا أرحم الراحمين. وصلنا إلى الأسلوب الثالث من أساليب علم البيان، وهو الكناية. وقدمنا لهم مقدمة وذكرنا ما هي الكناية، ولا بأس أن نعيد ذلك باعتبار قصر الزمن. قلنا الكناية لغة من كنيت وكنوت، أو إما كنيت أو كنوت بكذا عن كذا. معناها إذا تركت التصريح، فإذا تركت التصريح المباشر بالمعنى معناه كنوت أو كنيت، فترك التصريح هو ما يسمى بالكناية. وإذا التكلم بخلاف الظاهر هو معنى الكناية لغة. التكلم بخلاف الظاهر، أي المعنى ظاهر ومعنى آخر لازم، هذا شنو لغة. اصطلاحا هو إطلاق لفظ وإرادة معنى غير المعنى الموضوع له، أي أن لللفظ معنيين، فأنا أطلق اللفظ وأترك المعنى الموضوع له، وإنما أريد المعنى قلنا من هو ثاني، مع إمكان إرادة المعنى الأول. يعدد نصب القرينة الصارفة من الأول إلى الثاني، فيبقى اللفظ متأرجح بين المعنيين، فيعبر المعنى الثاني الأول عفوا ويذهب إلى الثاني، ولكن بدون قرينة، بدون قرينة، بدون قرينة صارفة. ها يعني إذا أكو قرينة صارفة من المعنى الأول إلى الثاني، ممكن أريد المعنى الثاني بعد عفوا الأول. وبالتالي هذا هو قلنا الفرق بين الحقيقة، بين المجاز وبين الكناية. المجاز عندما نستعمله فهو لفظ له معنيان، ويستعمل بالمعنى الثاني مع قرينة صارف عن إرادة المعنى الأول. هنا كذلك لفظ له معنيان ونستعمله بالمعنى الثاني مع إمكان إرادة المعنى الأول. لماذا؟ قلنا لعدم وجود القرينة. إذن الفرق بينهما هنا قرينة وهنا شنو؟ لا قرينة. هنا في الحقيقة والمجاز لا يمكن إرادة الحقيقة وإنما فقط المجاز، أما في الكناية ممكن إرادة المعنى الأول وممكن إرادة المعنى الثاني. واضح إن شاء الله. جيد. قلنا إلا في بعض الأحيان فإنه لابد من وجود قرينة تمنع إرادة، يعني في بعض الأحيان توجد قرينة عقلية مثلا تمنع إرادة المعنى الأول، كما في مثال الرحمن على العرش استوى. قلنا الرحمن على العرش استوى، هنا لما نأتي إلى استوى فنقول هنا كناية على القدرة والاستيلاء، أو على العرش العفو، على العرش استوى. الاستواء هو الجلوس على العرش، وقلنا هذا المعنى غير مراد لأنه مشكل كبير جدا، لأن الله ليس شنو بجسم. فلما نقول الرحمن على العرش استوى نقصد من ذلك هنا لدينا معنيين، هنا لدينا معنيان. المعنى الأول هو الاستواء أي الجلوس على العرش، والمعنى الثاني هو الهيمنة والقدرة والاستيلاء. ممكن إرادة المعنى الأول؟ الجواب لا، لا يمكن إرادة المعنى الأول، وإنما لابد من إرادة المعنى المجازي. شنو الدليل على ذلك؟ نقول قرينة عقلية تقول إن الله ليس بجسم. مثال آخر للكناية هم ضربناه، فلان كثير رمان. وبينا احنا في الدرس الماضي ان الكناية هي عبارة عن اطلاق اللازم وارادة شنو الملزوم، اي اطلاق لفظ لمعنى يعني لازم ولكن ارادة شنو الملزوم. فلما اقول فلان كثير الرمان، هذا اللفظ يدل على معنيين، المعنى الاول كثير الرمان، والمعنى الثاني هو شنو؟ انه كريم. وبالتالي اطلاق الرماد وكثرة الرماد اللي هي لازم تلمن للكرم وإرادة الملزوم وهو الكريم. لماذا؟ قلنا لأن كثرة الرماد لازم لكثرة الطب اللازم لكثرة الضيوف، وملزومه هو أن الإنسان شنو كريم، فالملزوم هو الكريم، ولازمه أنه شنو كثير الضيوف وكثير الطاق وكثير الخشب يعني واستعماله فيكثر الرماد. فلدي ملزوم وهو الكريم ولدي عدة لوازم، فأطلق اللازم وهنا كثير الرماد، وأريد الملزوم وهو شنو الإنسان الكريم. الإنسان الكريم واضح هذا إن شاء الله. طبعا وهي من المعاني جدا راقية الكناية، وسوف نرى أن لها عدة تطبيقات. سمعت دخلنا أو ما دخلنا في ذلك الدرس. الباب الثالث في الكناية، الكناية لغة ما يتكلم به الإنسان ويريد به غيره، يعني ما لا يصرح بمعنى، وهي مصدر كنيت أو كنوت بكذا عن كذا. إذا تركت التصريح به هذا لغة، واصطلاحا لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع قرينة، يعني أطلاق اللازم وإرادة شنو ملزوم، وأريد به لازم لذلك المعنى مع قرينة لا تمنع من إرادة المعنى الأصلي، نحو زيد طويل النجار. زيد طويل النجار، هذا طويل النجار له معنيين، طويل النجار له معنيان. المعنى الأول يعني هذا الحزام الذي يشد به شنو السيف أو حمالة السيف، فنريد بهذا التركيب أنه شجاع عظيم. شوفوا، فطويل النجار له معنيان، المعنى الأول له معنيان، المعنى الأول الحبالة، حبالة السيف الطويلة، هاي شو وقت تكون حبالة السيف طويلة؟ هذا لازم لأنه شنو شجاع عظيم شنو طويل. فإذا كان الفارس شجاع عظيم طويل لازمه أنه سوف تكون حمالة السيف مالته شنو طويلة، وبالتالي يكون شنو طويل النجار. فإطلاق اللازم وإرادة الملزوم، فأقول زيد طويل النجار وأريد يعني زيد طويل قوي شجاع عظيم. واضح إن شاء الله؟ هذا واضح لو لا؟ بلي وحدة لكل الأخوات. نعيد مرة أخرى. زيد طويل النجاد، هذا لفظ طويل النجاد له معنيان، المعنى الأول طول النجاد يعني طول حمالة السيف، والمعنى الثاني شجاع عظيم. وأنتم تعلمون الكناية هم من المجازات، فلفظ له معنيان، المعنى الأول الحقيقي هو طويل النجاد يعني طويل حمالة السيف، المعنى الثاني أنه صاحبه طويل شجاع عظيم. لما كان طويل وشجاع وعظيم، حمالة السيف ما تمام إيش راح تكون طويل، فهنينا عن مثل ما قلنا فلان كثير الرماد، أطلقنا اللازم وأردنا الملزوم، كذلك نقولنا زيد طويل النجاد، تريد بهذا التركيب أنه شجاع عظيم، فعدلت عن التصريح بهذه الصفة، ما قلت رأسا زيد شجاع عظيم، لكن نيت عن ذلك والكناية عنها، لأنه يلزم من طول حمالة السيف طول صاحبه هذا لازم، ويلزم من طول الجسم شنو الشجاع هذا. فإذا المراد طول قامته وإن لم يكن له نجاد، فإذا المراد طول قامته وإن لم يكن له نجاد، ومع ذلك يصح أن يراد المعنى الحقيقي. ومن هنا يعلم الفرق بين الكناية والمجاز، أن صحة إرادة المعنى الأصلي في الكناية دون المجاز فإنه ينافي ذلك. هذا ما بينا أنه في المجاز ما ممكن إرادة الحقيقة، لأن هناك قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، فلان أسد يرمي، بعد ما ممكن أريد شنو المعنى الحقيقي من الأسد. نعم قد تمتنع إرادة المعنى الأصلي في الكناية بخصوص المعنى الموضوع، كقوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه، ما نستعمل اليمين بمعنى الجارحة، لا، وإنما نستعملها بمعنى الاستيلاء والقدرة. أو الرحمن على العرش استوى، اثنيناتهم كناية عن تمام القدرة وقوة التمكن والاستيلاء. أنا لما أقول يد أطلق اليد ولها معنى أول وهو هذه اليد، وهذا لازم. والملزوم مالته أن الإنسان ذو القدرة، إذا الإنسان بدون أيدي إلى قدرة لو ما إلى قدرة، إلى قدرة. فأطلق اليد لازم، وأريد المعنى الملزوم وهو شنو؟ الإنسان ذو قدرة، نقول ذو القدرة وهو الملزوم له أيدين وهي اللازم. فأطلق اللازم وأريد الملزوم، أي أطلق اليد وأريد من ذلك صاحب القدرة. واضح إن شاء الله؟ جيد. هناك تقسيمات ثلاثة للكناية. إذن استفهمنا معنى الكناية، هي نوع من أنواع المجاز، ولكن ذلك المجاز بصفة معينة، وهي أنه ممكن إرادة المعنى الأصلي وممكن إرادة المعنى المجازي. وروح الكناية هي إطلاق اللازم وإرادة المجزوم. تنقسم الكناية إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الكناية عن صفة، لأن أنا عندما أأتي بالكناية إما أريد صفة أو موصوف أو نسبة، لذلك سوف أقسم هكذا، وهو يقسم يعني مصنف. النوع الأول هو الكناية عن الصفة، أي أنني أطلق اللازم وأريد تلك الصفة، أي أنني أكني عن الصفة، أي أنني أذكر لازم الصفة، أي أنني أذكر اللازم وأريد الملزوم، والملزوم هو الصفة. واضح إن شاء الله؟ فهنا أريد الصفة فأطلق اللازم وأريد الملزوم، أطلق اللازم وأريد الصفة، فتسمى الكناية شنو؟ عن الصفة، كما في المثال الذي ذكرناه قبل قليل: فلان طويل النجاد. أريد شنو منه؟ طويل النجاد، مثلا طويل القامة، فأنا أذكر لازم طويل القامة شنو هو؟ طويل النجاد. فأطلق طويل النجاد اللي هو لازم، وأريد صفة معينة وهي شنو؟ أنه طويل القامة أو شجاع، فأطلق اللازم وهي طويل النجاد، وأريد معنى آخر وهو الصفة التي أريدها، والصفة التي يريدها هو طويل القامة أو هو شجاع. واضح إن شاء الله؟ هذا ما يسمى بالكناية عن الصفة. قسم التقسيم بعدين ندخل بتقسيم آخر. النوع الآخر من أقسام الكناية هو الكناية عن الموصوف. الكناية عن من؟ عن الموصوف، أي أنني أطلق اللفظ لمعنى لازم وأريد ملزوم، وذلك الملزوم صفة أم موصوف؟ موصوف. هذا القسم الثاني، الكناية عن الموصوف، أي أنني أطلق لازم وأريد من ذلك ملزوم، أي أنني أطلق لازم وأريد الملزوم منه موصوف معين، مو أريد صفة معينة، لا، أريد موصوف معين. المثال الذي يضربونه: فلما شربناها ودب دبيبها إلى موطن الأسرار قلت لها قفي. موطن الأسرار كناية عن من؟ عن القلب. فأنني أطلق لفظ موطن الأسرار وله معنيان: المعنى الأول موطن الأسرار، مكان ما الأسرار، والمعنى الثاني القلب. فأطلق اللفظ وأريد القلب، القلب صفة أو موصوف؟
موصوف.
فأطلق اللازم وأريد منه الملزوم، فيسمونها كناية عن موصوف. أطلق اللفظ وأريد معنى آخر وهو معنى الموصوف، فلما أقول إلى موطن الأسرار أقول هذا لازم لملزوم، من ملزوم؟ القلب، والقلب هو الموصوف. مثال آخر: فأنا أطلق لازم الموصوف وأريد الموصوف، يعني بعبارة بسيطة أطلق لازم الموصوف وأريد منه الموصوف. وحملناه على ذات ألواح ودسور. هاي منو يعني ذات الواح ودسور؟ السفينة. فأطلقت لازم السفينة، وهي أن السفينة تتألف من ألواح ومسامير دسور، واضح إن شاء الله؟ وحملناه على ذات ألواح ودسور. فكنا عن السفينة، ما ذكر السفينة، لا ذكر لازم الموصوف، ذكر لازم السفينة وهي الألواح والدسور. هذا هو القسم الثاني من أقسام الكناية، وهو الكناية عن من؟ عن الموصوف، يعني أطلق اللازم وأريد الموصوف. إذن الأول أطلق اللازم وأريد الصفة، أي أذكر لازم الصفة وأريد الصفة. القسم الثاني الكناية عن الموصوف، أي أطلق لازم الموصوف وأريد منه الموصوف. القسم الثالث وهو الكناية عن النسبة، الكناية عن من؟ عن النسبة. هنا أطلق لازم، يعني أطلق قد معنى، وهذا المعنى يشير إلى نسبة، فيسمى الكناية عن النسبة، أي أنني أطلق ألفاظ، هذه الألفاظ تدل على نسبة شيء إلى شيء آخر، فما أذكر النسبة أنا، وإنما أذكر لازم من هو النسبة. أطلق اللازم وأريد الملزوم، أطلق اللازم هذه الألفاظ وأريد الملزوم، وهي نسبة تلك الأوصاف إلى أحدهم. وبالتالي هنا لدي عملية معنى أول وهو لازم، ولدي معنى ثاني، والمعنى الثاني يساوي نسبة تلك الألفاظ إلى منسوب. نضرب مثال: إن السماعة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرجي. هذه الآن السماحة والمروءة والندى وين موجودة؟ في قبة. هذه القبة مضروبة على فد واحد اسمه ابن الحشرج. بدال ما يقول أن ابن الحشرج يتميز بالسماحة والمروءة والندى، لا، راح شي يسوي؟ يذكر ذني في قبة، وهذه القبة لمن؟ لابن حشرج. يريد أن يكني، هنا ذكر لازم أنه إذا كان ابن حشرج موجود في القبة، وهذه الصفات السماحة والمروءة والندى موجودة عدة، يعني معناها موجودة، موجود داخل القبة، موجود. ولذلك يطلق اللازم ويريد الملزوم، يطلق هذه الألفاظ إن السماحة والمروءة والندى في قبة، ويريد لازم ذلك هي نسبة هذه المعاني إلى ابن الحشرج. فإن تخصيص هذه الثلاثة بمكان معين لابن الحشرج يتلازم مع نسبة هذه الأمور إلى ابن الحشرج. أنا لما أقول هذه الثلاثة موجودة في مكان ابن الحشرج، معنى هذه الثلاثة منتسبة إلى ابن الحشرج، هذه الأوصاف الثلاثة موجودة في قبة ابن الحشرج. هذا اللازم الملزوم مالته شنو؟ يعني اكو نسبة بين هذه الثلاثة وابن الحشرج، وهذا يعني بمعنى لطيف جدا. بدل ما اقول ان ابن الحشرج له ان ابن الحشرج له سماحة ومروءة وندى، اقول لا، ذني الثلاثة موجودات بالقبة مالته، ولازم انها موجودات بالمكان مالته، يعني شنو؟ يلازم أن هاي الثلاثة منسوبة لمن؟ لابن الحشرج. وهذا ما يسمى بالكناية عن النسبة، أطلق اللازم هذه الألفاظ وأريد من ذلك أن هذه الألفاظ الثلاثة منسوبة، يعني أو تدل على نسبة إلى منسوب، نسبة إلى منسوب. مثال آخر، مثال آخر. طبعا لما نقول نسبة بعد واضح، يعني عندي من يعني عندي منسب ومنسب إليه، عندي صفة وموصوف، يعني أنا أطلق لازم وأريد أن ذلك اللازم يكنى عن نسبة، النسبة بين الصفة والموصوف، ولا المروءة والندى، ويعني هذا مثالنا، والسماحة أريد نسبتها لمن؟ إلى ابن الحشرج. أنا النسبة ذكرتها ولا ما ذكرتها؟ ما ذكرت النسبة، ولكن ذكرت لازم تلك النسبة. من لازم تلك النسبة؟ موجودة بالقبة وبالمكان مال ابن الحشرج، فأطلقت اللازم وهي أن هذه الأمور الثلاثة موجودة في هذا المكان، وأردت الملزوم وهي نسبة هذه الصفات الثلاثة إلى ابن الحشرة. بعد مثال آخر، قول فتشاعر اسمه الشنفري يقول: يبيت بمنجاة من اللوم بيتها، يبيت بمنجاة من اللوم بيتها، إذا ما بيوت بالملامة حلتي. يقول بيتها يبيت بمنجاة من اللوم، أي لا لائمة في بيت هذه المرأة، فأطلق لازم وأراد الملزوم، وهو شنو الملزوم؟ أن هذه المرأة شنو؟ عفيفة، حيث كنا عن نسبة العفة اللي هي الصفة إلى المرأة التي هي الموصوف بكيف؟ هذه العفة إلى المرأة، هاي نسبة لو مو نسبة؟ نسبة. ذكرها أو لم يذكرها؟ لم يذكرها، وإنما ذكر كناية عنها. شنو الكناية؟ ببعد اللائمة عن بيتها، بيتها ليس فيه لائمة، وهذا لازم من لوازم بيوت العفة، أن البيت إذا كان فيه امرأة عفيفة هذا الملزوم، فلازمه أنه لا ملامة على ذلك البيت، فأطلق اللازم وهو أنه بعد اللائم عن البيت، وأراد الملزوم وهو كون هناك نسبة من العفة إلى المرأة، أي أن المرأة شنو؟ عفيفة. واضح إن شاء الله. وهذا هو القسم الثالث من أقسام الكناية. إذن كناية عن صفة أولا، كناية عن موصوف ثانيا، وكناية عن نسبة. مثال آخر على النسبة: اليمن يتبع ظله والمجد يمشي في ركابه. هذا لما يقول اليمن يتبع ظله، ماذا يريد؟ أطلق لازم وأراد نسبة اليمن إلى صاحب الظل، أراد أن يقول إن صاحب الظل شبيه فيه يوم فيه بركة، والمجد يمشي في ركابه، أي أنه ينسب المجد إلى صاحب، يعني صاحب المجد هذا الذي يمشي في ركاب ذلك الشخص. هسه ما أدري هو عنده يمدح لواحد من دول الخلفاء أو لا. المهم اليمن يتبع ظله، هذا اليمن يتبع ظله حقيقة، لو مجاز مجاز، كناية لو أي نوع نقول كناية. لماذا؟ أطلق اللازم وأراد الملزوم، أطلق اليوم وأراد من ذلك نسبة اليوم إلى من هو الشخص صاحب اليوم. بأي قرينة؟ يقول مو اليوم يتبع ضمن ظل الشخص، أي أن الشخص موجود وإلى ظل، واليوم يتبع من ذلك الظل، ولازم ذلك، هذا لازم يعني ملزوم منه، أكو صاحب ظل، وصاحب الظل معناه هو صاحب اليوم، أي أنه يريد أن ينسب أو ينسب اليمن إلى ذلك الشخص، فاستعمل مسألة الكناية، أطلق اللازم وهو استتباع اليمن لصاحب الظل، وأراد أنه هناك نسبة اليمن لمن؟ لنفس الصاحب لا إلى الظل، وبالتالي نجد هنا كناية عن نسبة اليمن لمن؟ إلى الصاحب، واستعمل أطلق اللازم وأراد الملزوم. والمجد يمشي في ركابه، المجد يمشي في ركابه. جيد، إذن هذه هي أقسام ثلاثة: كناية عن صفة، وكناية عن موصوف، وكناية عن نسبة. أما الكناية عن الصفة يقولون، اللي هي القسم الأول، تقسيم آخر اللي هو تقسيم ثاني ومو أولي، نقول الكناية عن صفة إما يراد بها صفة قريبة وإما يراد بها صفة بعيدة. شنو معنى الصفة القريبة؟ شنو معنى الصفة البعيدة؟ إذا كان انتقال اللازم إلى الملزوم بغير واسطة وببساطة وسرعة سمي شنو؟ كناية قريبة، سرعة الانتقال. وإذا احتجنا إلى وسائط متعددة، لازم عن لازم عن لازم عن لازم إلى أن نصل إلى الملزوم الأخير، سميت بالكناية بعيدة. الكناية القريبة هذا المثال اللي يدرسها الآن لذكرة: فلان طويل النجار. طويل النجار يعني لازمه شنو؟ طويل القامة، لازمه شنو؟ طويل القامة، فأنا انتقل إليه بواسطة واحدة. يعني هذا أطلقت اللازم وأردت الملزوم هو طويل القامة أو فلان شنو شجاع يعني سريع الانتقال. أما الكناية البعيدة لا، فلما أقول فلان كثير الرماد شو راح أنتقل؟ أول شيء الرماد لازم لكثرة الإحراق، وكثرة الإحراق لازم للطبخ والخبز وهذا لازم لكثرة الضيوف، وكثرة الضيوف التي تأتي عنه لازم لملزوم وهو أنه مضياف شنو كريم، فعدة لوازم. فالكناية إما أن تكون قريبة وإما أن تكون شنو بعيدة. واضح إن شاء الله؟ إذن بينا معنى الكناية وقلنا أن إطلاق اللازم وإرادة ملزوم نقطة مهمة، وقلنا أنه لا قرينة تمنع من إرادة المعنى الأول الحقيقي إلا في بعض الأحيان. ثم بعد ذلك قسمنا الكناية إلى الكناية عن الصفة أولا وهو أني أطلق اللازم وأريد الصفة، وثانيا الكناية عن الموصوف أطلق اللازم وأريد أكني عن موصوف، وكناية عن نسبة أطلق ألفاظ معينة ولمعنى معين وأريد من ذلك نسبة تلك الأوصاف إلى الموصوف. ثم بعد ذلك قسمنا الكناية يعني الكناية عن الصفة إلى قريبة وإلى بعيد. أكو سؤال على هذا الكلام؟ إذا يوجد سؤال نقول لا يغيب عن بالنا أن الكناية نوع من المجاز. بعد صارت عندنا المجازات عدة أنواع، واضح إن شاء الله. بعد إحنا صار عندنا مجاز عقلي ومجاز لفظي، والمجاز اللفظي يعني إما أن يكون مجاز لفظي وحقيقة وهذا على نوعين، استعارة وشنو وغير استعارة اللي هي المرسل، واضح إن شاء الله. وإما أن يكون كناية كما قسمناه في بداية الكلام. طبعا هذه المعاني فرارة، اللي ما يطبقها كم مرة يقراها يراجعها يباحثها تنتهي وتذوب كما يذوب الملح، وثم حتى الطعم مالته ما يحس فيه والملح يحس فيه. وتنقسم الكناية باعتبار المطلوب بها إلى ثلاثة أقسام، فإن المطلوب بها قد يكون صفة من الصفات، وقد يكون موصوفا، وقد يكون نسبة يعني نسبة الصفة إلى الموصوف ويكنى بها عنها، وقد يكون نسبة الأول الكناية، وقد يكون نسبة إلى هنا نقطة. الأول الكناية التي يطلب بها الصفة التي ذكرناها وهي ذكر اللازم وإرادة الملزوم، والملزوم هو الصفة، وقد تكون إما كناية قريبة وإما كناية بعيدة. هذان التقسيمان ثانويان في القسمة الأولى التي ذكرناها. كناية قريبة وهي ما يكون الانتقال فيها إلى المطلوب بغير واسطة بين المعنى والمنتقل بين بغير واسطة بين المعنى الأصلي والمعنى المنتقل عنه، بغير واسطة بين المعنى المنتقل عنه والمعنى المنتقل إليه. بسرعة يكون الانتقال. رفيع العماد طويل النجاح ساد عشيرته أمردا. أمردا بعد شاب وصار شيخ عليهم، قريب جدا على طويل النجاح. كناية بعيدة وهي ما يكون الانتقال فيها إلى المطلوب بواسطة أو بوسائط، نحو فلان كثير من الرماد. كناية عن المضياف والكريم، والوسائط هي الانتقال من كثرة الرماد إلى كثرة الإحراق، ومنها إلى كثرة الطبخ والخبز، ومنها إلى كثرة الطيور، ومنها إلى المطلوب وهو المضياف الكريم. والكناية التي يراد بها نسبة أمر لآخر إثباتا أو نفيا، يكون المكني عنها نسبة. خلينا نشوف شنو النسبة. إن السماحة والمروءة والنداء في قبة ضربت على ابن حشرجي، على ابن حشرجي. شنو هنا المعنى؟ فإنه جعل هذه الأشياء الثلاثة في مكان مختص، وهذا المكان المختص لمن؟ لابن الحشرج. يستلزم ذلك، يستلزم هذا الجعل إثباتها له، واضح إن شاء الله. واعلم ان الكنايه المطلوب بهاي النسبه يعني نسبه هذه الامور الى ذلك الشخص، وهذه النسبه اما ان يكون صاحب النسبه مذكورا كقول الشاعر اليمن يتبع ظل له، ظل منه صاحب الظل، والمجد يمشي في ركابه، الهاء ترجع على صاحب الركاب. وهنا يعني يقول نريد ان ننسب اليمن الى الهاء في ظله والمجد الى صاحب الركاب وهو مذكور، واما ان يكون شنو صاحب النسبه غير مذكور، خير الناس من ينفع الناس، يريد بها كنايه عن نفي الخيريه عن من لا ينفع الناس، يعني اطلق هذا المعنى ويريد معنى لازم وهو عدم نسبه الخيريه الى من لا ينفع منه الناس، يعني مثل منطوق ومفهوم خير الناس من ينفع الناس لازمه ها نفي الخيريه عن من لا ينفع الناس، فهذا النوع من انواع الكنايه. الثالث الكنايه التي لا يراد بها صفه ولا نسبه وانما يراد بها موصوف، بل يكون المكني عنه شنو المكنى او المكني عنه موصوفا، اما معنى واحدا كموطن الاسرار كنايه عن القلب والقلب هو الموصوف كما في قول الشاعر فلما شربناها ودب دبيبها الى موطن الاسرار اي القلب قلت لها قفي، هذا معنى واحد او لا عده معاني يعني مركبه مو معنى واحد او مجموعه من المعاني كقولك جاءني حي مستوي القامة عريض الأظفار، تريد من ذلك من كل هذه الألفاظ تريد شنو موصوف وهو الإنسان باختصاص مجموع هذه الأوصاف الثلاثة بالإنسان، وهي شنو حي مستوي القامة واقف عريض الأظفار، أطلقنا هذا اللازم وأردنا الملزوم وهو الموصوف. بعد مثال بالشعر الضاربين بكل أبيض الضاربين بكل أبيض الضاربين بكل الضاربين بكل ابيض مقدمي والطاعنين مجامع الاضغان، الكلام وين مورد الكلام؟ مجامع الاضغان، الاضغان هي شنو؟ يعني الصدر الذي فيه الضغينه، فاراد ان يطلق الاضغان اللازم واراد الملزوم الموصوف شنو؟ وهو جمع بوغن وهو ما انطوى عليه الصدر من الحق الاحقاد والضغينه، والأضغان جمع ضغن وهو ما انطوى عليه الصدر من الحقد، كنا الشاعر بمجامع الأضغان عن القلوب وإن شاء الله، والقلوب شنو يعني أراد أن يقول هنا كناية قد تكون شوي بعيدة، أراد الأضغان الموجودة في من في الصدور الموجود فيها القلوب، أو دعنا نقول أراد من الأضغان الموجودة في من في القلوب، فلما قال مجامع الأضغان يقصد شنو القلوب، فأطلق اللازم وأراد المجهول. جيد الى هنا اكو سؤال بعد شيء الدرس يلا. الحمد لله رب العالمين وصلي يا رب على محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وال محمد. يوجد سؤال كنايه اقسام الكنايه قريبه بعيده نسبه
بس شمال الجسم.